رغم دام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم فرج كرب المكروبين، أزح الهم عن المهمومين، اكشف الغم عن المغمومين، انصر أهل فلسطين على اليهود المجرمين، احقن يا ربنا دماء المسلمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا طيبا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر بلاد المسلمين من المنافقين. اللهم احفظ المسلمين من مكر الماكرين، ومن كيد الكائدين، ومن شر المنافقين، برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. أحبتي في الله، هذا برنامج جديد جعلته تحت عنوان بيوت مطمئنة. أسأل الله أن يجعل بيوتنا مطمئنة، وأن يملأها بالود والسكينة والرحمة، وأن يجعلها من البيوت التي أسست على التقوى، وأن يجعلها بيوتا ترف عليها الملائكة صباح مساء، وأن يحفظ بيوت المسلمين من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن شر كل حاسد، إنه على ذلك قدير وبه جدير سبحانه. بيوت مطمئنة، ولماذا الكلام عن بيوت المسلمين؟ لأن الأسرة نواة للأمة، ومتى صلحت الأسر صلحت المجتمعات وصلحت الأمة. ما أحلى أن يتزوج الرجل من امرأة على دين، وما أحلى أن تختار الفتاة زوجا على دين. ما أحلى أن يشب الأولاد بين أبوين صالحين تقيين، يخافان رب العالمين، ويعلمان الولد منذ نعومة أظافره العقيدة والعبادة وحسن الخلق، ويقصان على الأولاد سير الصحابة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لو أسست بيوتنا على التقوى، والله العظيم لو ربينا أولادنا كما تربى أبناء الصحابة أو أبناء التابعين أو أبناء أبناء التابعين لصلحت الأمة. الشيطان لبيوت المسلمين بالمرصاد يبعث السرايا والجنود، ثم يسألهم في آخر الليل، والحديث صحيح ومشهور، فيكافئ الذي فرق بين المرء وزوجه ويقول له أنت نعم أنت، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. شياطين الجن لبيوت المسلمين بالمصاد، وشياطين الإنس لبيوت المسلمين بالمرصاد. انظر ما الذي يصب في بيوت المسلمين من خلال قنوات كثيرة من زبالات الأفكار ومن نفايات العقول التي تبعد المرء عن دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم يصب في بيوت المسلمين من هذه الوسائل من بلايا ومن محن ومن مضلات ومن شهوات ومن أهواء ومن كذب ومن قلب للحقائق ومن نفاق. شياطين الإنس والجن لبيوت المسلمين بالمصاد. ولذلك كانت هذه السلسلة حتى نعلم المسلم لماذا يتزوج وممن يتزوج وكيف يتزوج وما هي المخاطر التي تهدد بيته، وإذا اختلف مع امرأته كيف يحل مشاكله، وإذا طلق المرأة لاستحالة العشرة ما هي حقوقها، ثم ما هي حقوقها وهي في بيته، وما هي حقوقه عليها ما دامت له زوجة. نتناول في هذه السلسلة كل ما يتعلق من أحكام شرعية تتعلق بالزواج. أكثر أسئلة الناس في هذا الباب: يا شيخ قلت لامرأتي تحرمي علي زي أمي واختي، ما هو الحل؟ يا شيخ قلت لامرأتي إذا خرجت من بيتك فأنت طالق، ماذا أفعل؟ يا شيخ قلت لها علي الطلاق ما أنت عمل كذا وعملت، يا شيخ إلى آخره. سنتكلم عن الطلاق وعن حقوق الزوج والزوجة وعن الخلع وعن الإيلاء وعن الظهار وعن الحضانة وعن المتعة، كل ما يتعلق من أحكام بالزواج. سأشرح إن شاء الله تعالى كتاب الزواج، وهو كتاب مهم جدا من كتب الفقه الإسلامي. أسأل الله عز وجل كما فهم سليمان أن يفهمنا، وكما علم إبراهيم أن يعلمنا، وأن يجعلنا ممن فقههم رب العالمين في دينهم. نحن في زمان عجيب نسمع فيه الفتاوى المريبة والغريبة والعجيبة، نحن في زمان عجيب تطاول فيه الأقزام، السفهاء على الأعلام. صرنا نسمع من يتطاول على علماء علموا الأمة، صرنا نسمع من يتطاول على البخاري، من يتطاول على ابن كثير، من يتطاول على الإمام مسلم، من يتطاول على أبي هريرة، من يتطاول على عمرو ومعاوية وعلى أبي موسى الأشعري. تصوروا، صرنا نسمع من يطعن في عثمان بن عفان هكذا على الشاشات، وفي عمرو بن العاص، صرنا نسمع من يتطاول على ابن باز وابن عثيمين والألباني وعلى تلاميذ هؤلاء من كبار مشايخنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والعصمة من كل هذا البلاء ومن كل هؤلاء السفهاء في أن نتعلم دينا، في أن نزاحم بالركب في مجالس العلم، في أن لا نفوت أي برنامج نافع يفقهنا في ديننا، نتعلم منه فقه مسألة أو تفسير آية أو شرح حديث. كفانا هدل، كفانا تضييع. لقد امتلأت الآذان بأوساخ الذنوب والأضران والمعاصي. عايزين ننظف الأذان، عايزين ننظف القلوب، عايزين ننظف الأسماع، عايزين نؤسس بيوتنا على تقوى الله عز وجل. الزواج، الإسلام حث على الزواج ورغب في الزواج. إسلامنا لا يصطدم بالفطرة، لا رهبانية في الإسلام. نهى النبي عن التبتل، معنى الانقطاع عن الزواج تماما من أجل التفرغ للعبادة. ديننا دين الفطرة، لا رهبانية في الإسلام. الله خلق الذكر وخلق الأنثى، وأوجد في كل واحد منهما ميلا إلى الآخر حتى يلتقي الطرفان على كتابه وعلى سنة رسوله من أجل عمار الدنيا، حتى لا تخرب الديار، حتى لا تضيع الأخلاق. الإسلام دين الخلق، الإسلام دين الفطرة، الإسلام ليس فيه أي أمر يشق على النفس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإسلام حث على الزواج ورغب في الزواج، واعتبر الإسلام الزواج من أعظم النعم ومن أكبر آيات الله في خلقه. قال جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه يا رب؟ لتسكنوا إليها، سكن نفسي، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذه نعمة الله الأولى علينا، أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا. الله جعل زوجتك من جنسك، ولذلك كان الإمام مالك يستدل بهذا على أنه لا زواج بين إنسي وجنية، ولا زواج بين جني وإنسية. لواحدة حامل ما شاء الله، طب يا ستي انت جوزك مسافر بقاله 5 سنين، انت كيف حملتي؟ تقول لك: والله في جني وقع علي فحملت. الله، يعني اللي في بطنك ده عفريت، ابن عفريت، يعني انت حامل في عفركوش ابن برتكوش؟ ما هذا الكلام؟ الله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فزوج الإنسية من الإنس، وزوج الجنية من الجن. ولو قلنا بجواز التزاوج بين الإنس والجن لفتحنا بابا من الشر عظيم على المسلمين. أول نعمة أن الله جعل زوجتك من جنسك إنسانة، أن الله جعل زوجك من جنسك إنسان. تصور كده، يعني لو ربنا جعل زوجتك من أرقى أنواع الحيوانات، أرقى أنواع الحيوانات الشمبانزي، تبقى سعادتك قاعد في الكوشة كده وعروستك قاعدة جنبك كردة من الشمبانزي، وانت بتسقيها الشربات في بقها كده، شربات ايه بقى؟ بتديها فول سوداني وموز، وهي بترمي لك بقى فول سوداني وموز. معقول؟ ما تبقاش جوازة، دي تبقى جوازة مشندلة ومأندلة. لا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إنسان زيك، من أنفسكم، هذه نعمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. تصور لو زوجتك من الجن وانت بقى متجوز عفريتة ونايمة جنبك على السرير كده، وبعدين الباب خبط، فانت قلت لها: قومي افتح الباب. قلت لك: ولسه هقوم. راحت مدت ايديها كده كما يأتي في الأساطير، بقت ايديها 10-20 متر وفتحت باب الشقة. ده حاجة تجن يا راجل. لا يا عم، النعمة هنا أن جعل الله زواج الإنسي من الإنسية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله، كلمة لتسكنوا كما أقول دائما يشع منها معنى الراحة، سكن، الهدوء، السعادة. زوجتك أنسك، زوجتك سعادتك، زوجتك سكن لك، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة في حديث أم زرع كانت تشتكي من زوجها، فتقول: زوجي إذا أكل لف، أنا ربنا وعدني براجل مفجوع، زوجي إذا أكل لف يقلب طبق البامية على المسقعة، على الأرز، على اللحمة، على الفراخ، على شغل شعاره في الحياة. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يذر الأطباق قاعا صفصفا. النظافة عنده من الإيمان, وهي فعلا النظافة من الإيمان. تقول زوجي إذا أكل لف ما بيسيبش حاجة, وهي في نفس الوقت بتذمه وبتمدح نفسها إنها شاطرة في عمايل البيت وبتطبخ كويس. زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف. هي عاملة عصير مانجا وعصير مش عارف إيه وعصير إيه وعصير إيه, وتقول له خدي من إيدي يا حبيب قلبي واشرب وتسقيه بإيديها. ما شاء الله شغال, وقهوة في شاي في سحلة في جنزبيل, وإذا شرب اشتف. هي بتعمل حاجات حلوة وعصاير حلوة, يقعد يشرب ويمزمز كده ويقول عايز تاني. زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف, يمزمز كده وهو بيشرب. وإذا نام التف. يجي الليل بقى يروح لامم البطانية ومتكعور فيها وسيبها في الخلا. يا جاحد بتشتكي منه بقى, أنا طول النهار واقفة في المطبخ عمال اعمل له محمر ومشمر واشي مسلوق واشي مش عارف ايه, وبياكل ويتبسط وتمام, وعمال يشرب ووقف على صابع رجلي راحة جاية. وبعدين اخرتها واذا نام التف اتكعور وخد البطانية وسابني في البرد. شوف بقى اللي جاية, ولا يولج الكف ليعلم البس. زوجتك محتاجة تسمعها, محتاجة تسمعها. ده السكن, الطمأنينة. تبقى انت ليه عندك مشاكل كثيرة, تقعد مع زوجتك كده تفضفض لها وتكلمها, هي تفضفضك وتكلمك, هذا سكن وراحة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يا سلام لما ربنا يدي لك زوجة عاقلة تهون عليك مشاق الحياة. إيه والله, كأمنا خديجة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني دثروني دثروني, مرعوب خائف مما رأى في الغار. شوف بقى الزوجة العاقلة كيف كانت أمنا خديجة سكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب عنه الروع. قالت لي أخبرني ماذا رأيت, فأخبرها بما رأى. قالت والله لن يخزيك الله أبدا, إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر أو الحق. يعني من كانت هذه أخلاقه يا محمد مستحيل ربنا يخذله. شوف كلام ستنا خديجة كيف كان وقعه على قلب النبي, كيف سكن خاطره, كيف هدأ نفسه. هذه المرأة الصالحة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوج يمرض شوية زوجته تبكي, الزوجة المحبة تلتاع تتألم, عنده مشكلة تبقى متكدرة في رحمة. مش بقى تقعد تقول له هات هات هات, لما تجيب له هات, عندها رحمة وفي حب في مودة. سبحان الله يا أخي, تجد الرجل يتزوج من امرأة لم يعرفها قط قبل الزواج خالص, ممكن تبقى هي من بلد وهو من بلد, هي لها لغة وهو للغة تانية. سبحان الله, اختلاف في كل حاجة, في النشأة وفي البيئة وفي اللغة وفي البلد, لكن بمجرد ما يعقد عليها ويدخل بها تصبح أنسه وروحه وريحانه وحبه, يمتلئ قلبه بمودة لها, وهي كذلك يمتلئ قلبها بالحب والمودة. من الذي خلق هذا الحب في هذين القلبين؟ إنه الله عز وجل, إنه الله عز وجل. تقول لي حب إيه يا عم الشيخ؟ أقول لك والله موجود على الأقل يا راجل شوية الدلع والحب دول كانوا في شهر العسل. ما واحد بيقول لصاحبه اسمع الجواز ده يا ابني عامل زي برميل الطرشي, برميل المخلل بس على الوش شوية عسل, اللي هم شهر العسل يعني. قال له والله عمري ما شفت عسل. قال له يبقى انت اكيد يا ابني فتحت البرميل من تحت, يعني نزلت على الطرشي عدل. لا والله في مودة, بس ممكن الحب ده يذبل شوية. ينطفئ نوره شوية، محتاج محاليل شوية، محتاج كلمة طيبة، هدية، معاملة حسنة، فتسري الروح في كيان هذا الحب. اللهم املأ بيوتنا بالود والرحمة والسكينة يا رب. قال ربنا وهو يمتن على البشر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، حب ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رب العالمين أيضا وهو يحث على الزواج: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال جل جلاله وهو يحث على الزواج: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هو تعدد الزوجات واجب؟ لا، مش واجب، مباح بقيود وشروط. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. من الطرائف هنا التي قرأتها والعتبى على كاتبها أن رجل ذهب لامرأته وقال: إن أمير المؤمنين أمر كل الرجال أن يتزوجوا على زوجاتهم. الحكومة عاملة قرار بكده، وإلا فالعقوبة ضرب الرقاب. واحد عايز يضحك على امرأته راح قال لها: أمير المؤمنين بيقول لازم الراجل يتجوز زوجة تانية على امرأته وإلا الإعدام، رأيك إيه بقى؟ قالت له: هنيئا لك الشهادة يا حبيبي، هنيئا لك الشهادة، روح موت، روح موت ولا تتزوج علي. سبحان الله، الإسلام حث على الزواج. ربنا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وفي السنة: كلكم يحفظ حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. والحديث رواه الشيخان من حديث أنس، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. يا عم ده بتقول لك ستك عائشة النبي بيصلي نصف الليل وتلتين الليل لحد ما رجله بتورم من طول القيام. إن كان الرسول اللي ربنا يغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه بيعمل كده، يبقى احنا نعمل اكتر بقى، لان احنا ذنوبنا كتيرة. اما انا فاصلي الليل ابدا من بعد العشاء قيام ليل لحد الفجر. طبعا هيترتب على كده انه هينام طول النهار ويشوف واحد يصرف عليه ويعيش عالة على المسلمين. وقال الاخر: وانا اصوم الظهر ولا افطر، انا كل يوم صيام. طب ما هذا سيضعف البدن ويعجزك عن الكسب ويؤثر عليك. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا فجاءهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. اللهم صل على محمد. إيه الأخلاق العالية دي؟ بيستوثق من الكلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مع أن الخبر جاله من عدول من الصحابة، وربما أخبرته عائشة لأنهم سألوا عن عبادة النبي زوجات النبي، يعني متيقن أن الخبر صادق، بس بيعلم الأمة التثبت من الأخبار. مش فلان يسمع كلمة على النت للشيخ فلان أو علان مبطورة من سياقها يوم ياخدها ويعمل فرح ويعمل خطبة جمعة ويعمل، ما هذا الهزل؟ ما هذه المسخرة التي نعيشها في هذه الأيام؟ أين أدب التناصح بين العلماء ولمصلحة من هذا؟ فذهب النبي إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. فأقروا. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، بنام مش الليل كله، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإسلام دين الفطرة، الإسلام حث على الزواج. كذلك في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث بنا موصولا عن الزواج، وكيف أن الإسلام دين الفطرة حث على الزواج ورغب في الزواج ورتب عليه الأجر العظيم والثواب الكبير والجزيل. روى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا بس أحسنوا الاختيار، تزوجوا الودود. الودود يعني المتحببة لزوجها، الولود التي تكثر ولادتها. طب أنا منين هعرف أن فلانة دي هتنجب لي؟ انظر لأمها، لأخواتها، لخالاتها، ما شاء الله ليس فيهن عقيمة، ما شاء الله أولادهن يعني كثر. يبقى في الغالب، في الغالب سيكون شأنها كشأنهن، والعلم لله عز وجل. وهذا المتاح من الأسباب، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. بل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في بضع الرجل صدقة، أن الرجل يأتي امرأته يبحث عن حظ نفسه ويحصنها له بذلك أجر، هذه عبادة. سبحان الله العظيم. قال النووي: إن الحق، إن الحظ إذا وافق الحق أجر فاعله. يعني رجل يذهب يبحث عن حظ نفسه فيضاجع امرأته، هذه له بها صدقة. نعم، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع، يعني في الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أجمل ما في الدنيا أن تتزوج من امرأة صالحة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أجمل كنز يقع عليه الرجل في الدنيا بعد دينه وإيمانه قطعا الزوجة الصالحة. خير ما يكنز العبد من الدنيا الزوجة الصالحة. من هي يا رسول الله؟ قال: إذا نظر إليها سرت اتبسط، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظت. الله، نعمة. إن ربنا يكرمك بامرأة صاحبة لحم غالي وحجبة على خلق وعلى دين، مش كاسية عارية تدق بالكعب العالي وتمشي تتبختر كالبطة العرجاء، وشعارها في الحياة: اللي يبان مني زكة عني. تقول: لا يا مسلمة، اتحجبي زي ما ربنا قال في القرآن، في الأحزاب والنور تقول لك الحجاب حجاب القلب ما شاء الله. تمشي على شاطئ بالبيكيني تقول لك أنا محجبة. أهم حاجة الأخلاق، لا والله الأخلاق بتنضح. الحجاب حجاب القلب، ما هذا الهزل وما هذا التخريف؟ خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة. من هي يا رسول الله؟ لم يقل التي تكثر الصيام والقيام، وإن كانت التي تكثر من الصيام والقيام صالحة ولا شك، لكن النبي يريد شأنا آخر. قال صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، زوجها كده يبص لها يتبسط. امرأة نظيفة جميلة تهتم بزينتها، تضبط الساعة وتعرف زوجها يرجع امتى، وقبل ان يعود الى البيت بساعة تهيئ البيت، تعد له الطعام الذي يحب، تهيئ له ملابسه، تلبس الجميل، تضع على وجهها لمسات مؤمنة، تستقبله بابتسامة ودعاء. الله، حاجة تفرح. إذا نظر إليها سرت، لا يخرج من فيها إلا الشهد، إلا الكلام العذب، إلا الألفاظ الجميلة الحلوة. امرأة عروب تتحبب إلى زوجها بالكلمة الطيبة، بالثياب الجميل الأنيق، بالزينة الحلوة، بكل ما يحب. إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، ما دام يأمر بالمعروف وما دام يأمر بأمر في الطاقة، وإلا فربها الذي خلقها قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زوجك يا بنتي بيأمرك بأمر في خير في طاعة ربنا وتقدر تعمليه، لماذا تنشزين عليه؟ ليه الدماغ النشفة دي في الباطل؟ تقول لك ما يعني كده، ما عنديش كرامة. يا بنتي ما فيش حاجة اسمها كرامة بين الرجل ومراته، أنت سكن له وهو سكن لك، هو محتاج لك جدا وما يعرفش يعيش من غيرك، وأنت في حاجة ماسة إليه. ده سندك، ده سندك. إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، ما توقعش يمينه ما دام في المعروف. وإذا غاب عنها حفظته، يعني في عرضها، يعني في ماله، يعني في أولادها وأولاده. نعم. والإسلام الذي حث على الزواج حرم التبتل. التبتل بمعنى الاختصاء، بمعنى ترك الزواج أبدا. اسمع، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان بن مضعون: ولو أجاز له التبتل لاختصينا. أخرجه البخاري ومسلم. عثمان بن مضعون أول صحابي يدفن في البقيع، كان مجتهد في العبادة جدا، لدرجة أنه صرف عن حق زوجته لانشغاله بالصلاة وقيام الليل والصيام والعبادة بصورة عامة، فنهاه النبي عن ذلك. دخلت امرأته يوما على أمنا عائشة، فرأتها أمنا عائشة متبذلة، يعني مش ده شكل واحدة شابة ومتجوزة. فقالت لها أمنا عائشة: ما لك؟ قالت: إن ابن مضعون لا حاجة له في النساء، زوج صرف عني، انشغل بالصيام والقيام والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والعلم والتعلم، انقطع عني. طب أنا أتزين لمين واتزوق لمين بقى؟ فشكته أمنا عائشة للنبي، فنهاه النبي عن ذلك. بعد أسبوع أو بعد كم يوم، ستك عائشة ذهبت لزيارة بيت عثمان بن مضعون، قامت لقى زوجته ما شاء الله بقى لابسه هدوم جميلة كده، ومتسرحة ومتكحلة ومش عارف متحنية ومتعطرة عروسة. فقالت: ما الذي حدث؟ قالت: أصابني ما يصيب النساء. يا سلام على الرب المؤدب، ما عادش بقى تشرح وجاب الكتالوج وأدب حصل وحصل ومش عارف، في أدب، في أدب. أصابني ما أصاب النساء، يعني عثمان بن مضعون نصحه النبي فانتصح. سيدنا سعد بيقول النبي لم يجز لنا هذا ولو أجازه لنا لاختصينا. والحديث رواه الشيخان. وعن عبد الله عفوا نكتفي بهذا الحديث في هذه النقطة. طيب سؤال هو المسلم بيتزوج ليه؟ أنا لو سألتك أيها الرجل، لو سألتك أيتها الفتاة، هو المسلم بيتزوج ليه؟ لماذا نتزوج؟ هل أنا بتجوز علشان أخلف عيال ويقول استند، واللي زعلني يضربوه ويكسروا عظمه؟ هل أنا بتزوج عشان يبقى عندي عيال يكبروا ويتعلموا كويس، وبعدين لما أكبر في السن يشتغلوا ويصرفوا عليا؟ هي دي الغاية؟ أنا بتزوج ليه؟ لماذا نتزوج؟ الجواب: المسلم يتزوج لأن الزواج عبادة، عبادة أمر الله بها في قرآنه وقد مرت الآيات، وأمر النبي محمد بها في سنته، قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، بل علمنا الله أن الرسل جميعا تزوجوا، قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الزواج عبادة أمر ربنا بها الرجال والنساء في قرآنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الرجال والنساء في سنته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي يقدر يفتح بيت، اللي يقدر يؤدي حقوق الزوجية فليتزوج، فليبادر، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج الحديث. فنحن نتزوج لأن الزواج عبادة. أنا عايزك يا ابني لما تيجي تدور على عروسة تستحضر هذه النوايا في رأسك. أنا عايزك يا بنتي لما يجي خاطب يخطبك تستحضرين هذه النوايا. لماذا نتزوج؟ نتزوج طاعة لله، يوم نفرح ونتبسط وناخد ثواب. نتزوج اقتداء بسنن جميع الرسل. مش النبي محمد قال للثلاثة الذين تقلوا عبادته، قال للثالث الذي قال: وأنا لا أتزوج أبدا، قال: وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل قال صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: السواك والتعطر والحناء والزواج، النكاح. والحديث رواه ابن حبان. يبقى نتزوج لأن الزواج عبادة أمرنا بها في القرآن والسنة، نتزوج اقتداء بكل الرسل وعلى رأسهم سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. نتزوج لكسر الشهوة، لغض البصر. نحن في زمان الفتن تلاحق الفتيات والشباب من كل اتجاه، شبكة العنكبوتية وما فيها من مواقع إباحية وصفحات إباحية، حاجة يعني نيران وجحيم. الأفلام التي تعرض ومعظمها يتكلم عن الشواذ أو عن العلاقات الآثمة، حاجة مقززة. حتى المسلسلات في رمضان، ما هذا البلاء الذي نزل على رؤوس المسلمين؟ فتن تلاحق الشباب وتلاحق البنات من كل اتجاه، فتن كثيرة جدا. فالزواج حصن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود الذي مر: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه، يعني الزواج، أغض للبصر وأحصن للفرج. والنبي علمك: إذا رأيت امرأة فأعجبتك أن تأتي أهلك، فإن معها كالذي معها، وإن هذا يرد ما في نفسك. فالزواج ولا شك من أعظم الأسباب التي تحفظ على الإنسان عفافه، الذي يحفظ على الفتاة عفافها. رابعا، لماذا نتزوج؟ نتزوج من أجل إعفاف بنات المسلمين. لو انصرف الشباب عن الزواج، فمن يتزوج من ابنتك؟ ومن يحصن أختك؟ ومن يحفظ عرضك؟ ستضيع النساء، ستضيع النساء. فالزواج ولا شك سبيل من سبل طهر المجتمع وإعفاف بنات المسلمين وصيانة الفروج والقلوب. لماذا نتزوج؟ حتى لا تذيع الفاحشة في المسلمين. كنت في بعض دول أوروبا، فأحد المسلمين هناك قال لي الشباب هنا في أوروبا غالبا يتزوجون بعد سن 40. قلت له الله، يتزوج بعد سن 40 إزاي؟ قال لي هو يبقى معاه صاحبته وعايشين مع بعض وتخلف منه، هي الجيرل فريند بتاعته، هو البوي فريند بتاعها، يعني خدين وخدينة، عاشق وعشيقة، ويخلفه وبعد 10 سنين ولا حاجة ممكن يتجوزه. ولذلك مرة لقيت في الجرائد عندنا صورة للاعب كرة غير عربي غير مسلم مشهور جدا، كلام ده يجي من 15 سنة، لاعب كرة مشهور جدا وقتها أجنبي، لقيت في زفاف حفل زفاف لاعب الكرة الشهير فلان على عروسه، وبعدين شفت الصورة كده لقيت في عيلين ماشيين قدامه. مين دول؟ قال لك أولاده منها. ده لسه ده النهاردة ليلة الدخلة، قال لك خلفهم قبل كده في فترة الخطوبة، كان بيدرس أخلاقها. كلام ده ما عندناش، مش موجود عندنا. فالزواج يمنع إذاعة الفاحشة، الزواج يصون القلوب، الزواج تحفظ به الأعراض، الزواج يحفظ به الشرف. نعم، لماذا نتزوج؟ نتزوج لتكثير النسل، نسل المسلمين الذي تتم به المباهاة من سيد المرسلين في الآخرة إن ربينا على الإسلام. وإلا فما الفائدة في نسل كثير ضائع تافه لا علاقة له بربه ولا علاقة له برسوله؟ لا، النبي مش هيباهي في الآخرة إلا الصالحين. نعم، نتزوج من أجل تحصيل الأجر. مش النبي قال وفي وضع أحدكم صدقة؟ هذه نية من نوايا الزواج أيضا. نتزوج، ودي مهمة قوي، لإيجاد الولد الذي ننتفع به في الدنيا برا وخلقا وبعد موتنا دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها وولد صالح يدعو له. طب اللي ما اتجوزش وما خلفش، ما عندوش ولد يدعو له، تبقى أنت تحت التراب، وولدك الذي ربيته على الصلاة على القرآن كلما خر لله ساجدا قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا وسع الله علي يحج عنك، يعتمر عنك، أنت هناك في البرزخ، أنت هناك في الحياة البرزخية. إن كنت محسنا ترفع درجتك، إن كنت مسيئا يهون عليك، فتسأل بما هذا يا رب؟ يقول بدعوة ولدك فلان لك، بحج ابنك فلان عنك. اللهم اغفر لأمي وأبي واغفر لأموات المسلمين يا رب العالمين. هذه أيضا فائدة. نتزوج لننجب أولاد حتى يشفعوا لنا في الآخرة. اسمع الحديث الرائع ده، روى الإمام أحمد في المسند. سمعت واحد جاهل بيطعن في العلماء، قال لك روى أحمد في المسند، بسم الله ما شاء الله، مش عارف تقرأ اسم الكتاب وبتطعن في الشيخ فلان وعلان، ما هذا البلاء المبين. اسمع، روى أحمد في المسند عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولدان، يقال للولدان يوم القيامة، العيال اللي ماتوا قبل البلوغ أبناء المسلمين، يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة. قال فيقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، بيشفعوا حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، فيأتون. قال فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبنطئين. يعني محبنطئين يعني ممتنعين عن دخول الجنة وهو أعلم. قال: فيقولون يا رب يا رب، الأطفال الصغيرة، يا رب آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. الله، لماذا نتزوج؟ نتزوج لإيجاد الذرية المؤمنة التي تنشر الدين وتذب عن ديار المسلمين وتحفظ الدين والعرض والشرف والأوطان. ده مالك ابن دينار يقول: لو لم يكن في الزواج أي فائدة إلا أنك تجد امرأة تطبخ لك وتغسل ثيابك وتنظف بيتك لكفى. لو لم يكن يا بنتي في الزواج أي فائدة إلا أن في راجل هيصرف عليك ويحميك ويبقى سندك في الدنيا، كفاية. هو أنا لو جبت واحدة تطبخ لي كل يوم وتغسل لي كل يومين وتنظف البيت، محتاجة كام في الشهر دي؟ 3-4 آلاف جنيه. لا، زوجتك معاك يا سيدي تطبخ لك وتغسل لك وتنظف بيتك وتحصنك، وحبا وكرامة، وحبا وكرامة. وانت معاك زوجك هو ينفق عليك ويحفظك ويحميك ويزود عنك بدمه مجانا حبا وكرامة. كل هذه مصالح في الزواج. الحديث له بقية، أخي المخرج بيشير إلي أن الوقت قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة طيبة مباركة وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سر السعادة في الحياة سر خفي لا نرى، لا في الأمان سره والناس لم تبلغ مدى.